وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: خاتمة في شرائط الأصول، أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها وتوهم كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى، وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة، فاسد لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي، مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل إتيانه بداع أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال، وإن كان لاغيا في كيفية امتثاله فافهم بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف، لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة. أقول الكلام ها هنا يقع في مقامات متعددة في بحث شرائط الأصول العملية، وقلنا بأن الأصول العملية أربعة: البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب، ولكن المصنف تعرض لشرائط جريان الأصول إنما في خصوص ما تقدم منه، وهي خصوص الثلاثة المتقدمة من البراءة بقسميها والاحتياط والتخيير، وتعرض أولا في المقام الأول إلى الاحتياط. وفي الاحتياط ها هنا أمور: الأمر الأول، قد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه تبعا لمن تقدمه وتبعه من تأخر عنه كذلك، أنه لا يعتبر في حسن الاحتياط عقلا شيء أصلا، بل الاحتياط حسن عقلا على كل حال، الاحتياط حسن على كل حال بلا تفاوت بين موارده، فإن موضوع الاحتياط هو احتمال وجود الحكم الواقعي، احتمال الحكم الواقعي هو موضوع ماذا؟ وموضوع الاحتياط. والفائدة المترتبة على الاحتياط، أي فائدة مترتبة على الاحتياط؟ الفائدة المترتبة على الاحتياط وماذا؟ هو إحراز عملي للواقع. الفائدة المترتبة على الاحتياط هو إحراز عملي للواقع، مع أن موضوع الاحتياط هو احتمال الحكم وجود احتمال الحكم الواقعي. ويانا سيدنا، وياي سيد، ها لا شو مو يا جنة، وياي بالموضوع جنة. وقلنا لا تفاوت في حسن الاحتياط سواء كان مورده مما قامت حجة على خلافه أو مما لم تقم حجة أصلا على الحكم الواقعي، وكذلك سواء كان احتمال الحكم الواقعي احتمالا قويا أو كان احتمالا ماذا؟ احتمالا ضعيفا. لا فرق بينهما في ثبوت ماذا؟ حسن الاحتياط فيه. فإن موضوعه مجرد وجود احتمال للحكم الواقعي، هذا الاحتمال مدى قوته مدى ضعفه لا يؤثر. كذلك لا فرق في الاحتياط بين بعد الفحص وبين قبل الفحص، فإنه قبل الفحص حسن وبعد الفحص وعدم وجدان الدليل أيضا حسن. فإذن لا يكون حسن الاحتياط مرهونا أن يكون بعد الفحص عن الدليل وفقدانه، بل حتى إذا كان الاحتياط قبل الفحص عن الحكم الشرعي أيضا يكون حسن. وكذلك لا فرق في حسن الاحتياط بين كونه احتياطا حقيقيا وهو الجمع بين محتملات الشيء، أو كان احتياطا إضافيا وهو الاحتياط بالنسبة إلى الأقوال، لا الاحتياط بلحاظ الواقع، الاحتياط بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاحتياط. نعم، حسن الاحتياط مرهون بعدم كونه أي الاحتياط موجبا للإخلال بالنظام، وإلا إذا كان الاحتياط موجبا بالإخلال بالنظام فلا يكون حسنا. الظاهر أن الاحتياط الموجب للإخلال بالنظام المرفوع ليس هو أصل الاحتياط أي عدم محرزيته للواقع، بل الاحتياط محرز للواقع سواء أكان موجبا للإخلال بالنظام أم لم يكن موجبا للإخلال بالنظام. نعم، المرفوع عن الاحتياط في مورد الإخلال بالنظام هو حسنه عقلا ليس بحسن. فالظاهر من قولنا أن الاحتياط الموجب للإخلال بالنظام ليس بحسن، هذا في الحقيقة في قضية سالبة يرجع فيها السلب إلى نفي المحمول لا نفي الموضوع. فالاحتياط موجب لإحراز الواقع على كل تقدير، لكن في موارد الإخلال بالنظام موجب لماذا؟ موجب لعدم حسنه. هذا في الحقيقة نقول هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من بيانه، وقد تعرض له المصنف على سبيل الإجمال بعبارة مختصرة. الأمر الثاني أن الاحتياط تارة يكون في المعاملات وأخرى في العبادات، والاحتياط في المعاملات المراد بنا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات الشامل لمن؟ للعقود والإيقاعات، ولمن؟ وللأحكام التكليفية التوصلية وللتوصليات. هذا هو الاحتياط في المعاملات. ليس المراد من المعاملة هو الحكم الوضعي في مقابل الحكم التكليفي، بل المراد بالمعاملات معنى عام يشمل الإيقاعات وشنو والعقود، ويشمل ماذا؟ ويشمل التوصليات في مقابل العبادات. ولا ريب ولا إشكال بأن الاحتياط في المعاملات بهذا المعنى حسن. هذا الاحتياط الحسن الذي قررناه في الأمر الأول لا يكون إلا الجمع بين المحتملات، لا يكون إلا ماذا؟ الجمع بين كلما يحتمل شيء يجمع حين مثلا في العقد، إذا احتملنا العربية مقتضى الاحتياط الاتيان بالصيغة بالعربي، احتملنا الماضوية بمقتضى الاحتياط أن نأتي بلفظ الماضي، إذا احتملنا تقديم الإيجاب على القبول وعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب، فمقتضى الاحتياط هو الاتيان بماذا؟ الموجب قبل القابل. وهكذا في التوصليات وأشباه ذلك. إذن هو الجمع بين محتملات ماذا؟ بين محتملات الشيء. نعم هذا الاحتياط وهو الجمع بين المحتملات في باب المعاملات حسن ما لم يكون موجبا للإخلال بالنظام أو مخالفا للاحتياط من جهة أخرى، مخالفا للاحتياط من جهة أخرى، فهو وإن كان احتياطا ولكن هو مخالف للاحتياط بجهة أخرى، فلذلك نقول لا احتياطته سلبي. هذا كله في باب المعاملات. وأما الاحتياط في العبادات فنقول لا ريب ولا إشكال في حسن الاحتياط فيما إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي بالعبادة. القاعدة، إذا لم يتمكن المكلف من تحصيل العلم التفصيلي بالعبادة لا ريب ولا إشكال بحسن الاحتياط مطلقا، والكل متفق على هذا. وكذا لا ريب ولا إشكال بحسن الاحتياط فيما إذا لم يكن الواقع منجزا على المكلف، كما في الشبهات الموضوعية مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص يحسن الاحتياط في العبادات، وهذا أيضا أمر متفق عليه بين الجميع. وكذلك لا ريب ولا إشكال بحسن الاحتياط زين في موارد ماذا؟ عدم كون الواقع منجزا في الشبهات الحكمية بعد الفحص زين، وعدم الظفر بالدليل. لا ريب ولا إشكال بحسن الاحتياط، هذه صور واضح، هذا متفق عليه، حسن الاحتياط فيما إذا لم يتمكن من العلم التفصيلي بالعبادة يحسن الاحتياط، إذا يحسن الاحتياط في موارد عدم تنجز الواقع كما في الشبهات الموضوعية مطلقا وفي الشبهات الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل، هذا أمر متفق عليه. واضح الفكرة؟ هذا لم يبينه المصنف وإنما بينه في نهاية بحث القاطع هناك. وأما إذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بالعلم أو العلمي، إمكان أن يعلم بأن يذهب إلى الإمام ويسأله، وإمكان أن يرجع إلى زرارة ويسأله، إذن عنده إمكان معرفة تفصيلية بالعبادة بالعلم والعلمي، ها هنا هل الاحتياط حسن أم لا؟ في الحقيقة لم يبحثوا على حسن الاحتياط وعدمه في هذا المورد، بل على جوازه وعدمه. قالوا هل الاحتياط مع إمكان شنو؟ هل الاحتياط مع إمكان المعرفة التفصيلية بالعبادة بالعلم أو العلمي، أو كان الواقع منجزا عليه على تقدير وجوده كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص، قبل أن يفحص يجوز له الاحتياط أو لا يجوز له الاحتياط؟ شفتوا ذن الموردين، إمكان المعرفة التفصيلية، الثاني شنو؟ هو كون الواقع منجزا عليه على تقدير وجوده كما في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص، أما بعد الفحص فذاك يحسن الاحتياط بلا ريب ولا إشكال بعد الفحص وفقدان الدليل الاجتهاد. وفي المسألة أقوال، القول الأول القول بالجواز مطلقا أنه يجوز الاحتياط مطلقا في هذين الموردين. القول الثاني عدم الجواز مطلقا. القول الثالث هو التفصيل بين كون الاحتياط في العبادة مستلزما لتكرار العمل فلا يجوز، وبين كونه غير مستلزم لتكرار العمل فيجوز. القول الرابع التفصيل بين موارد العلم الإجمالي بثبوت التكليف فنقول بالجواز، وبين عدم وجود العلم الإجمالي فنقول ماذا؟ فنقول بعدم الجواز. هذه أقوال أربعة. واضح الأقوال الأربعة؟ لو أعيد، ها؟ الأول القول بالجواز مطلقا، الثاني في هذين الموردين القول بعدم الجواز مطلقا، الثالث التفصيل بين إذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار في العبادة فلا يجوز، وبين أن لا يكون الاحتياط لا يكون مستلزما للتكرار في العبادة فيجوز. القول الرابع هو ماذا؟ هو التفصيل بين العلم الإجمالي وعدمه، فيجوز في العلم الإجمالي وعدمه في مورد عدم وجود العلم الإجمالي. المصنف رضوان الله تعالى عليه اختار القول ماذا؟ اختار القول الأول. وحاصله يقول أن المعتبر في تحقق العبادة أمران، هو تحقق الفعل في الخارج وكون ذلك الفعل مضافا إلى المولى ومنسوبا إليه، وكلا الأمرين متحققين في مورد الاحتياط، هو أن يؤتى بذلك الفعل في الخارج مضافا إلى أمر المولى. فحينئذ لماذا نقول بعدم جواز الاحتياط حتى في مورد العلم التفصيلي وحتى في موارد تنجز الحكم واقعا على فرض وجوده كما في شبهات البدوية قبل الفصل؟ العبادة شنو؟ العبادة لابد من توفر أمرين فيها. الأمر الأول هو تحققها في الخارج، الثاني أن تكون مضافة إلى المولى، يعني بداعي امتثال أمرها، وكلا الأمرين متحقق، فبالتالي لماذا لا نقول بالجواز؟ هكذا قربه المصنف هناك، وهذا هو المبنى الصحيح عنده. ولكن ذهب جمع من الفقهاء تبعا للمتكلمين إلى عدم جواز وحسن الاحتياط في مورد العبادة، وذلك في مورد ماذا؟ في مورد إمكان العلم التفصيلي أو في مورد تنجز الحكم الواقعي على فرض وجوده كما في الشبهات الحكمية قبل الفصل. ذهبوا إلى عدم جواز الاحتياط، والنقطة في ذلك أن الاحتياط فيها أي في العبادة مخلا بقصد الوجه، مخلا ماذا؟ بقصد الوجه المعتبر في العبادة. وعلى هذا بنوا هؤلاء الفقهاء على بطلان ماذا؟ بطلان عبادة تارك ماذا؟ بطلان عبادة تارك التقليد والاجتهاد الآتي بها على طريق الاحتياط، الذي ترك الاجتهاد والتقليد وأتى بالعبادة احتياطا بنوا على بطلان عبادته. قالوا ماذا؟ ببطلان عبادة تاركي طريقي الاجتهاد والتقليد مع التمكن منهما. واضح إن شاء الله. هذا هو القول بعدم الجواز مطلقا. ولكن أجاب عنه المصنف في محله بأنه لم يقم الدليل على اعتبار قصد الوجه حتى يقال، يعني قصد الوجوب أو الاستحباب، حتى يقال بأن الاحتياط في العبادة موجبا للإخلال بهذا القيد، إذ أن هذا القيد مما لم يقم دليل على اعتباره. واضح؟ هذا القول بعدم الجواز مطلقا. ولكن ذهب بعضهم إلى قول ثالث في المسألة، وهي أن الاحتياط إذا كان في العبادة مستلزما لتكرارها، كما مثلا من اشتبهت عليه القبلة فكان بالإمكان عن أن يسأل عن القبلة فلم يسأل فكرر العمل إلى الجهات الأربعة، هذا هو الاحتياط، أتى بها إلى الجهات الأربعة، يقولون هذا مستلزم لتكرار العمل، فهو العمل باطل. لماذا؟ لأنه استلزم التكرار في العبادة. الوجه في ذلك، الوجه في البطلان، قالوا أن التكرار عبث ولعب بأمر المولى، فإذا كان عبثان ولعبا بأمر المولى فهو ينافي قصد القربة المعتبر في العبادة، فقصد القربة قيد معتبر في العبادة، التكرار مستلزم للعبثية واللعب، وكلا الأمرين ينافين قصد القربة، فحينئذ لا يصدق على المأتي به الامتثال، هذا المأتي به لا يصدق عليه الامتثال. ليش؟ لأن الامتثال هو الاتيان بذلك الشيء بقصد ماذا؟ بقصد القربة، هذا لا تتحقق في مورده قصد القربة. مع التمكن من المعرفة التفصيلية أو الفحص عن الدليل، ولكن لم يفحص ولم يسأل، ولكن ذهب وصلى إلى الجهات الأربعة، صلاته باطلة، لأن هذا لعب وعبث بأمر البولى وهو ينافي القربة، فحينئذ يقع المأتي به باطلا، يقع المأتي به باطلا، فلا يصدق عليه الامتثال وهو مطابقة المأتي به للمأمور به. هذا هو الإشكال على القول بالتكرار. واضح إن شاء الله؟ زين. والمصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عنه بوجهين. الوجه الأول أن التكرار، أنتم تقولون ماذا؟ التكرار يلازم العبثية واللعب بأمر المولى، يلازم ماذا؟ أن يكون عبثا ولعبا بأمر المولى، لكن نقول التكرار ليس لازما مساويا للعبثية المنافية لقصد ماذا؟ المنافية لقصد الامتثال. لماذا؟ لأن التكرار يمكن أن ينشأ من ماذا؟ من غرض عقلائي، كما إذا كان تكرار العبادة مستلزم لتعود المكلف عليها، أو كان تكرار العبادة لدفع الضرر عن نفسه، كأن كان هنالك عدوا متربصا به، لكن هذا العدو إذا وجده يصلي لا يقدم على الإضرار به أو قتله، أو كان التكرار بالعبادة تكرار ومن جهة أن سؤاله عن القبلة فيه ذلة ومهانة له فيكرر الآن، هذا غرض عقلائي. زين. أو كان ماذا؟ أو كان مثلا بلي. إذن التكرار الموجب أو المخرج له عن شنو؟ عن العبثية واللعب بأمر المولى، إذا كان لغرض عقلائي لا يلازمه العبثية حتى ينافي قصد القربة. نعم، لو كان ليس له غرض عقلائي كما تدعون فحينئذ يلزم منه العبثية الذي أنتم تفرضونه منافي لقصد القربة. هذا هو الجواب الأول الذي طرحه المصنف. الجواب الثاني الذي طرحه المصنف هو أنه اللعب والعبثيات زين لا ينافي قصد القرآن. لو سلمنا هناك التكرار مستلزم للعب وللعبث، ولكن العبثيات لا ينافي قصد القرآن. لماذا؟ لأن المناط القربة، مناط القربة المعتبر في العبادة هو الإتيان بذلك الفعل بداعي أمره تعالى. شنو معنى قصد القربة؟ هو أن يؤتى بذلك المأمور به بداعي أمره، لا بداع آخر غير داع الأمر. بداعي ماذا؟ بداعي أمره لا بداعي أمر آخر. وحسب الفرض أنه قد أتى بهذا، ماذا؟ أنه لو أتى بهذا الشيء بداعي أمره فقد أدى وظيفته وأتى بالعبادة بقصد القربة. هذا معلوم له، معلوم هو أن يكون بداعي الأمر. هذا إذا أتى بهذا الفعل بداعي الأمر، حينئذ نقول أن التكرار زين لعب، لو استلزمنا بأنه يستلزم اللعب والعبثية، وليس التكرار له غرض عقلائي، ولكن أن هذا التكرار الذي هو اللعب والعبثية إنما هو في كيفية الامتثال لا في نفس الامتثال. في كيفية الامتثال يكرر يلعب، أما إذا أتى بذلك الفعل حينئذ بداعي أمره وطابق فعله المأمور به، حينئذ ينطبق عليه المأمور به طباقا قهريا، وهو أتى به بقصد القربة أي بداعي أمره. هذا المعنى إحراز الامتثال لا لعب فيه، إنما في كيفية الامتثال ماذا؟ هنالك لعب. وبعبارة أخرى أن هذا المكلف سوى عند شيء ضم المأمور به إلى غير المأمور به، هو أتى بفعل، إذا هذا الفعل غير مطابق قد أتى بأمر ليس بمأمور به، وقد أتى بفعل هو مأمور بماذا؟ مأمور به، فهو ضم غير المأمور به إلى المأمور به. وهذا وإن كان لعبا ضم أحدهما إلى الآخر، إلا أن الإتيان بما هو مصداق المأمور به في الحقيقة ليس لعبا، ومن الظاهر أن ضم اللعب إليه لا يكون إلا من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان. هذا هو الوجه الثاني الذي أجاب عنه المصنف رضوان الله تعالى عليه. الأمر الثالث الذي نتعرض له، نقول أن موضوع الاحتياط هو احتمال وجود الحكم الواقعي، فمعه يتحقق الاحتياط، وبه والفائدة المترتبة عليه هو ماذا؟ هو ترتب الإحراز العملي على الاحتياط. نقول أن هذا الاحتياط حسن حتى في مورد قيام الحجة على نفي التكليف. هناك قلنا بأن الاحتياط حسن في مورد عدم وجود الحجة على التكليف، نقول بل الاحتياط حسن مما يحكم العقل بحسنه حتى في مورد ما إذا قامت الحجة على ماذا؟ على عدم التكليف. مثلا نقول ليش؟ لأن المناط فيهما واحد، وهو ماذا؟ في صورة هو احتمال خطأ الأمارة، احتمال خطأ قيام الحجة على نفي التكليف، فلو صادفت فلأجل عدم مصادفته للمخالفة وفوات المصلحة في الواقع فهو يحتاط في مورد قيام الحجة على نفي التكليف. فهو مثلا على نفي التكليف وجوبا أو تحريما يفعل ذلك الشيء ويترك ذلك الشيء، احتمال خطأ ماذا؟
خطأ تلك الإمارة المستلزم حينئذ لفوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة، وإن لم يكن التكليف منجزا في حقه وإن لم يستحق عليه العقاب، ولكن فوات المصلحة والوقوع في المفسدة قد يقال بأن لها أثر وضعي عليه. فنقول أن الاحتياط حسن حتى في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه لا فرق في صورة قيام الحجة على الخلاف أو عدم قيام الحجة على ثبوت التكليف، لا فرق بينهما في من جهة حسن الاحتياط، إذ كلا الصورتين يعد الاحتياط انقيادا للمولى وانصياعا له لو تبين بعد ذلك بأن الواقع على خلاف الحجة التي قامت على نفي التكليف فيه. مثلا لو قام الدليل على نفي ماذا؟ على حلية شرب التتون، ولكن احتاط هناك وترك شرب التتون لاحتمال خطأ هذه الأمارة، هذا نقول أنه انقياد لأمر المولى حسن على كل حال. فحينئذ نقول أن الاحتياط حسن فيما إذا قامت الحجة على الخلاف، إذا قامت الحجة على نفي التكليف، كما هو الاحتياط حسن فيما إذا لم تقم حجة على ثبوت التكليف. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهي أصالة الاحتياط وحسنها. قال قدس سره: وأما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام، ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا. شوفوا هذا الإشكال، لا فرق بين المعاملات والعبادات، قلنا أنه بعضهم قد يركز على العبادات من جهة عدم الجواز مطلقا سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار، وهو أنه منافاة لقصد الوجه، هذا دفعناه أنه لا يعتبر قصد الوجه. بعضهم قال بعدم الجواز إذا استلزم التكرار ولوجه ذكرناه. قال: ولو كان موجبا للتكرار فيها. لماذا قالوا هذا؟ لماذا قالوا أنه لا يحسن الاحتياط في مورد تكرار العبادة؟ قالوا من جهة كون التكرار عبثا ولعبا بأمر المولى، وهو ينافي قصد القربة أي قصد الامتثال المعتبر في العبادة. المصنف يقول هذا الوجه فاسد، هذا الدليل فاسد لا ينهض. لماذا؟ لوضوح أن التكرار، هذا هو الوجه الأول في الجواب، ربما يكون بداع صحيح عقلائي، هذا أولا. ثانيا، مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي بداع صحيح عقلائي، وقلنا بأن اللعب، بأن التكرار لعب وعبث، ولكن ولعب وعبث في كيفية الامتثال لا في أصل الامتثال، وكان أصل إتيانه، أصل إتيان الفعل بداعي أمر المولى بلا داع لما له سواه، لما ينافي قصد الامتثال وإن كان لاغيا في كيفية الامتثال فافهم. لعله إشارة فافهم إلى أنه حتى أنه ذاك الذي لم يكن مطابقا للمأمور به أيضا لا يعد شنو؟ لا يعد لاغيا، لا يعد عبثا. لماذا؟ لأنه قد أتى حتى بذاك الشيء بقصد امتثال أمره، فكلا الفعلين قد أتى بهما بقصد امتثال أمر المولى، فأين اللعب في البين؟ قد يقال هكذا. الأمر الثالث: بل يحسن أيضا أي الاحتياط فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته من المفسدة وفوت المصلحة. هذا تمام الكلام في حجة في حسن الاحتياط. هذا تفضل.